Bismillahirrahmanirrahim.
تقدم معنا في الدرس السابق أنه بقي الكلام على مسألة المرضى والحامل. إذا أفطرت وحاصل المسألة أن الفقهاء اختلفوا في المرضى والحامل إذا فرت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري وهو غير أنس بن مالك الصحابي المشهور في حديث الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع الصوم عن المرضع والحامل وضع الصوم عن المرضع والحامل المقصود بذلك الرخصة في أن تفطر المرضع والحامل في الموسوعة الفقهية المجلد 28 في مادة الصاد والواو والميم الصوم صفحة 54 مسألة 62 في الحمل والرضاعة يقول الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو الضرر أو الهلاك. فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها، فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض أعضائها. الحامل لماذا أذن لها في أن تفطر؟ إشفاقا على ما في بطنها، لأنها في حكم المريض إذا خشيت على نفسها أو على ولدها أو عليهما جميعا، إذا خشيت على نفسها أو على جنينها أو عليهما جميعا. قال الدردير هذا في شرح الكبير، هذا من كتب المالكية، قال الدردير ويجب يعني الفطر إن خافت هلاكا أو شديد أذى، ويجوز إن خافت عليه المرض أو زيادته، أي إذا وصل إلى خشية الهلاك فيجب الفطر، وأما بمجرد الخوف من المرض أو زيادة المرض فيجوز. قال ونص الحنابلة على كراهة صومهما كالمريض، أي في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا كانت تخشى. أما إذا رأت نفسها قوية، إذا رأت نفسها قوية كانت مرضعة، رأت نفسها أنها قوة، نعم، أو يمكن أن تجعل بعض الوقت في النهار من يرضع ولدها ورضيعها كما كان في الزمن الأول، كنا يستأجرن مرضعات، أو في هذا الزمن نعتمد على شيء من حليب السنان إذا كان الولد معتادا عليه، فلها أن تصوم. فأما إذا كان الرضيع لا يرضع إلا من ثدي أمه فيجب عليها أن ترضعه، فإذا تعبت وخشيت على نفسها، لأنه معلوم عند النساء أن الرضاع يسبب لها عطشا شديدا وجوعا بسببه، فلهذا رخص لها في أن تفطر رحمة برضيعها ورحمة بها. قال: ونص الحنابلة على كرامة صومهما كالمريض، أي إذا وصل إلى درجة الخوف على من الخوف من المرض أو من زيادته. قال: ودليل ترخيص الفطر لهما قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وليس المراد من المرض صورته أو عين المرض، فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر، فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه وهو معنى المرض، وقد وجد هاهنا فيدخلان تحت رخصة الإفطار. الجواب أو توضيح أو تعليق على هذا الكلام أن المراد بالمرض المرض المعروف الذي يعرفه الناس، لكن الحامل بحملها وثقلها في معنى المريض، حملته كرها وضعته كرها، نعم. والمرضع قد رخص لها في الفطر لأنها بعد إرضاعها تكون في معنى المريض، فهو إلحاق حيث المعنى. قال: وصفح المالكية بأن الحمل مرض الحقيقة والرضاع في حكم المرض وليس مرض الحقيقة. قال: وكذلك من أدلة ترخيص الفطر لهما حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، وفي لفظ بعضهم عن الحبل والمرضع. وإطلاق لفظ الحامل يتناول كما نص القليوبي كل حمل، يتناول كل حمل ولو من زنا، وسواء كانت المرضع أما للرضيع أم كانت مستأجرة لإرضاع غير ولدها في رمضان أو قبله، فإن فطرها جائز على الظاهر عند الحنفية وعلى المعتمد عند الشافعية، بل لو كانت متبرعة ولو مع وجود غيرها أو من زنا كان الرضيع جاز لها الفطر مع الفدية، سيأتي الكلام على الذي يجب. وقال بعض الحنفية كابن الكمال والبهنسي: تقيد المرضع بما إذا تعينت للإرضاع كالضئر بالعقد، أي التي دخلت مستأجرة ترضع ذلك الولد بعقد بين أهل الولد وبينها، والأم بأن لم يأخذ ثدي غيرها، أي إذا لم يقبل ثدي غيرها، أو كان الأب معسرا ليس عنده ما يستأجر لولده، أو ليس عنده ما يشتري به حليبا، لأنه حينئذ واجب عليها. لكن ظاهر الرواية، ظاهر الرواية خلافه، وأن الإرضاع واجب على الأم ديانة مطلقا وإلا بتعين وقضاء إذا كان الأب معسرا، أو كان الولد لا يرضع من غيرها قضاء أي يقضي به القاضي. وأما الضئر فلأنه واجب عليها بالعقد ولو كان العقد في رمضان، خلافا لمن قيد الحل بالإجازة قبل رمضان. طيب، هذه مسألة ماذا؟ أنها يجوز لها أن تفطر، يجوز لها ماذا؟ المرضع والحامل يجوز لهما الفطر. بقي الاختلاف بينهم، ما الذي عليها إذا أفطرت؟ ما الذي عليها إذا أفطرت؟ فالظاهرية يقولون ليس عليها إذا أفطرت بسبب الإرضاع والحمل، ليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة فدية، وإنما تفطر وليس عليها شيء. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأحاديث عامة، من لا يرحم لا يرحم، وأحاديث الذي هو وضع الصيام عن المرضى والقبلة، نعم حديث أنس بن كعب. طيب، وهذا المذهب فيه نظر، فإن هذه الأحاديث دلت على إباحة الإفطار ولم تدل على أنه لا كفارة. وأقوال الفقهاء في غير الظاهرية يلزمونها بشيء وإن اختلفوا بذلك، فمنهم من يلزمها بالفدية فقط، ومنهم من يلزمها بالقضاء فقط، ومنهم من يجمع بين القضاء والفدية، ومنهم من يفرق بين الحامل وبين المرضع، فيقول الحامل قضاء فقط لأنها مريضة بحكم المريض، والمرضع قضاء فدية. وهذا مذهب المالكية، والحنابلة يقولون بالقضاء ويقولون بالفدية عليهما جميعا. الشافعية أيضا لهم في ذلك نحو من هذا القول. وأقوال الفقهاء الذين استدلوا بأنه لا قضاء عليها استدلوا بأثرين عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر أنه قال عليها الإطعام ولا قضاء عليها، لهما قال. لكن الرواية عن ابن عباس مختلفة، لم يتفق عليه على هذه الرواية، بل تحمل هذه الرواية على أنه ذكر الإطعام لأنه كان السؤال عنه، لأنه في رواية أخرى ذكر القضاء، فهو يرى القضاء ويرى الإطعام، فذكر في بعض الروايات القضاء على الإطعام، وفي بعضها الإطعام لكونه سئل عنه وتردد فيه. وأما ما جاء عن ابن عمر أنه كان لا يرى قضاء عليها فقد خالف ابن عباس في الرواية الأخرى، ويخالفه أيضا ظاهر القرآن من أن الله عز وجل جعل المريض ويدخل في ذلك المريض والحائض والنفساء والقبلة، كذلك أيضا المرضى تأخذ الحكم نفسها. قال فعدة من أيام أخر، هؤلاء يأخذون كلهم يأخذون حكم المريض. فالأقرب في هذا والله أعلم أن من احتاجت إلى البر من مرضع أو حبلى أنها تحسب الأيام التي أفطرتها ثم تقضيها بعد ذلك، تعدها وتقضيها. هل عليها إطعام؟ ليس هناك دليل صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمها بالإطعام، وإن كان الجمهور يقولون بالإطعام واختلفوا في مقداره، فمنهم من يقول مدة من بر، ومنهم من يقول مدة من بر أو نصف صاع من غير البر، لأن البر عندهم كان في مقام مدين من الشعير، يكون مد من حنطة أو يكون مدين من ماذا؟ من غير الحنطة التي هي البر. ومنهم من يقول نصف صاع من أي شيء. طيب، هذه ثلاثة أقوال في مسألة الإطعام، كم يطعم؟ والذين قالوا نصف صاع استدلوا بأحاديث الفدية التي في فدية الحج، أعطاه ثلاثة عصا وأمره أن يقسمها بين ستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف صاع. وهذا أحوط، هذا أحوط رجوع نصف صاع، لأنه تفرق بين البر وبين غير البر أكثر ما شهد في عهد عثمان معاوية رضي الله تعالى عنه، لأنه قال أرى مدا من هذا من سمراء الشام من الحنطة التي اشتهرت في الشام حين كان خليفة، قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعدل مدين من الشعير ومن غيره. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه صاعا، أي في زكاة الفطر، كما كنت أخرجها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر أن الأقرب في هذا أن يطعم نصف صاع، هذا في مسألة الإطعام عند من يقول به، لكن نحن في مسألة المرضى والحبلى لا نقول بالإطعام لعدم ورود دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يلزم به، والإلزام بالإطعام يحتاج إلى دليل. أما القضاء فلأن الفطر كان العذر، ومن أفطر العذر فإنه يقضي. إنما رخص في الشيخ الكبير الفاني الزمن الذي لا يستطيع الصيام، لأنه ليس عنده من الأيام ما يقضي، كلما تقدم به العمر ازداد مرضا، ازداد تعبا، ازداد كبرا، فلأجل هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. أما المرضع والحبلى فيأتي لها أيام تصح فيها، تنقطع عن الرضاعة وتضع حملها، نعم، وتأتيها أيام تستطيع أن تصوم، فلذلك تعد الأيام التي أفطرتها وتقضيها. والله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى في تتمة الآيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان، يقال شهر رمضان ويقال رمضان. وأما الحديث الذي فيه لا تقول رمضان، فإن رمضان من أسماء الله تعالى، فهو حديث ضعيف في سند أبو معشر السندي. أبو معشر السندي ضعيف الحديث، منكر. نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام في المغازي والسير، لكنه ضعيف في الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، فهذا نكارة من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر رمضان في أحاديث كثيرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلا كثيرا ذكرها أو أشار إليها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. فإذا يقال شهر رمضان ويقال رمضان وهو عالم على هذا الشهر، ولم يثبت أن رمضان من أسماء الله، هذا ليس ثابت، ليس عليه دليل صحيح. وأسماء الله توقيفية، إنما نثبت منها ما ثبت بالدليل الصحيح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي كان أول ابتداء نزول القرآن في شهر رمضان. نعم. وهل نزلت الكتب الإلهية على الأنبياء في شهر رمضان كالقرآن؟ ورد في ذلك حديث، لكن هذا الحديث ضعيف، والحديث هو حديث مثنى بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان. هذا لا يثبت، حديث هذا نعم ليس بثابت. وزاد في حديث جابر، هذا عن مؤتنا، زاد في حديث جابر أن الزبور أنزل لثنتي عشرة ليلة من رمضان، خلت من رمضان. فالله أعلم متى نزلت الكتب السابقة. الذي عندنا القرآن أنه نزل في رمضان، نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا، كما قال الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ثبت ذلك عنه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى، هذا بيان لسبب نزول القرآن أو للحكمة من نزول القرآن، هدى للناس، فعل لأجله، يصح أن يكون مصدرا في موضع الحال، هدى للناس، لكن لا ينتفع بهذا الهدى إلا أهل الإيمان. سيذكر من يخشى. فالهداية للناس كلهم، لكن الانتفاع لأهل التقوى، لهذا قال: هدى للمتقين وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن بينات، ومن بيانية أي بينات من الهدى ومن الفرقان، يهدي به الله من يشاء، فرقان يفرق بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، وبين النور والضلال، بين التوحيد والشرك، السنة والبدعة إلى آخره. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا عموم، العموم من من؟ من هذه؟ فهذا العموم. فقوله منكم خطاب الصحابة ولأهل الإسلام، شهد معناها حضر الشهر، يعني جاء الشهر وهو مقيم، شهد منكم الشهر، جاء الشهر وهو مقيم، هذا القول الأول. القول الثاني فمن شهد منكم الشهر أي رأى الهلال، فالمراد بالشهر من إطلاق الكل وإرادة البعض أي رأى الهلال الذي هو هلال الشهر دخول الشهر، أو من إطلاق الشهر وإرادة السبب الذي به يدخل الشهر وهو الهلال. فليصم أمر اللام لا والأمر، وهذا عام إلا فيما استثني. من الذين استثنوا؟ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هؤلاء المستثنون، وكذلك من سبق ذكره فيما مضى. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي شرع ذلك لكم وخفف عن المريض وأذن له بالفطر، وخفف على المسافر وأذن له بالفطر ويقضي أياما أخرى، هذا لتخفيف الله سبحانه وتعالى على عباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاليسر في شريعة الله والعسر في مشاهدة الدين وفي مخالفة الشريعة إما بإفراط أو بتفريط، العسر في ذلك. ثم قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة أي عدة الصيام، ولتكبروا الله أي في ختام هذا الشهر على ما هداكم، كما ذكر ذلك جملة من أهل التفسير أنها التكبير بعد إكمال العدة، تكبير للعيد. ولتكبروا الله على ما هداكم أي فرحا بما هداكم إليه، ولعلكم تشكرون أي تشكرون الله عز وجل على ما أنعم به عليكم من الفطر والأجر. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. المسألة إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه، أي من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم سافر في أثناء الشهر فإنه يصوم. لماذا؟ لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي لا ليس له إفطار. ومن كان منكم مريضا حملوه على أول الشهر أو على سفر، أي في أثناء دخول الشهر وهو على سفر. قالوا: وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر، دخل عليه الشهر وهو مسافر. قال ابن كثير: وهذا القول غريب، نقله أبو محمد ابن حزم في كتابه المحلى. اسمه ابن حزم، اسمه ابن حزم، نعم، عندما لا علي بن أنت يا صاد أبو محمد، لله إذا قلت أبو محمد هنا مكتوب عندنا في الكتاب بس هو بن حزم، نعم أحسنت، علي بن أحمد بن سعيد، علي بن أحمد بن سعيد يدوى أبو محمد، نعم. قال: الأسماء هذه أحيانا إذا وجدت شخصا من الأشياء التي تقرب حق الأسماء أنك إذا تذكرت شخصا أو وجدت شخصا في مجتمعك أو محيطك اسمه فلان بن فلان وافق اسم علم من الأعلام أو اسم راوي أو اسم شخص تريد أن تحفظه فتربطه به، كان هناك في دمشق أخ اسمه أحمد بن سعيد، كان معه ولد اسمه علي، فكنت كل ما رأيته فكنت كلما رأيت ذلك الولد قلت هذا بن حزم، عن اسمه كاسمه، فصار الاسم لا ينسى، إذا ربطته برافعك لا ينسى اسمه. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا القول غريب، نقله أبو محمد ابن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم، فإنه قد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحبا الصحيح. مسألة الثانية، ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخرى، أي أفطروا وصوموا غير أيام تلك. والصحيح فقول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال: فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، فللذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، كما في الصحيحين عن أبي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. مسألة الثالثة، قال الطائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة: من الإفطار أفضل أخذا بالرخصة. ثم ذكر حديث الرخصة وذكر حديث التخيير إلى أن قال: نعم، قال: فأما إن خرج عن السنة، وقال الطائفة هما سواء، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه لما في مسند أحمد عن ابن عمر وجابر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل عرفة. نعم، قال الشيخ أحمد بن شاكر: إسناده صحيح، وإن ضبط تصحيح غيره فإن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وإن كان محدثا كبيرا لكنه قد يقول إسناده صحيح، تبقى علة خفية للانقطاع من ذلك والإرسال الجلي أو الخفي. الرابعة، إذا تقدمت هذه المسألة: أين الأفضل للمسافر؟ تقدم أن اخترنا، يعني الكلام تقدم قبل الدرسين. الرابعة، القضاء: هل يجب متابعا أو يجوز فيه التفريق؟ ماذا قلنا في هذه المسألة؟ قلنا يجوز فيه ماذا؟ التفريق، لقوله عدة من أيام أخرى. قال فيه قولان: أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، أي كما أنك تؤدي متتابعا فقد متتابعا، وهذا فيه نظر، فيه نظر. ثم أيضا لازم هذا المذهب أن من أفطر أول يوم من رمضان وخامس يوم واليوم العشرين واليوم الثامن والعشرين، هذه أيام متصلة أم متفرقة؟ متفرقة، لازم هذا القول أن يصوم ماذا متفرقة، لأنه أفطرها متفرقة، لكن هذا التفصيل لا يحتاج إليه، لأن الصحيح جواز التتابع وجواز التفريق. هذا مذهب جمهور السلف والخلف عليه أدلة، منها قوله فعدة من أيام أخرى أطلق، فمن صام يوما ثم أفطر ثم صام اليوم الثاني ثم أفطر ثم صام حتى أتم صيامه فإنه يكون بذلك ماذا؟ يكون قد قضى عدة من أيام أخرى. طيب هذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الآيات التي قرأناها في درس اليوم، نكتفي بهذا. يقول السائل ما هي الدروس التي ستكون في رمضان؟ التفسير على حاله في الظهر على حاله، وفي العصر نكمل آيات الصيام، نعم نكمل آيات الصيام، ثم بعد ذلك نقرأ أيضا بأشياء تنوع في هذا الباب، لأننا في درس العصر فرغنا من ماذا؟ من الواجبات المتحتمات، كنا أخذنا في ماذا؟ في آيات الصيام، صح؟ اليوم الآن هذا نحن ننظر إلى العصر، اختلط علينا رمضان، نحن لم في الظهر، كان الذي في الظهر درس التفسير. طيب ونحن قرأنا الآيات المتعلقة بالصيام، لا بأس كله تفسير إن شاء الله تعالى في العصر على حال نكمل ما يتعلق بآيات الصيام، لا بأس نحن بخير، أي شيء نأخذه نحن بخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بعد التراويح البخاري على الأصل ناخذ البخاري والسيرة على ما يتيسر من الوقت، ناخذ وقتا خفيفا هكذا بعد التراويح. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.